الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تبقى من الكلام في قضايا الترويح وأنواع السبق ونحوها الكلام على ضوابط الترتيب في سورة مفصلة وكنا أوجزناها الأسبوع الماضي، ثم الكلام على المسابقات التجارية والحوافز الترجائية التي تجرى من أجل خروج النشاط التجاري. سنحاول أن نمر الليلة على ضوابط الترويح، لكن نبدأ ذلك أولا بذكر أقسام الترويح. قسمها بعض الباحثين إلى الأقسام الخمسة، أنواع الترويح، منها الواجب ومنها المحرم ومنها المباح ومنها المكروه ومنها المندوب. أما القسم الأول وهو الترويح الواجب، فقد يستغرب إيجاب نوع من أنواع الترويح على أساس أن الترويح هو نشاط اختياري يقوم بالإنسان متى احتاج إليه. فهل يمكن بالفعل أن يكون هناك إيجاب لشخص على ممارسة لون من ألوان الترويح على سبيل الوجوب الشرعي، بمعنى أنه يأثم تاركه ويؤجر فاعله؟ الجواب كما يقول الأستاذ أحمد عبد العزيز أبو سمك في كتابه التربية الترويحية في الإسلام، يقول الجواب نعم، وبيان ذلك أن الإسلام فرض على المسلم التوازن في حياته، توازن بين طاقة الجسم وطاقة العقل وطاقة الروح، توازن بين ماديات الإنسان ومعنوياته، توازن بين الواقع وبين الخيال، توازن بين إيمان بالواقع المحسوس والغيب الذي لا تدركه الحواس، توازن بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية، توازن في كل شيء كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوصول إلى هذا التوازن ليس أمرا هينا في الحقيقة، وقد يصل هذا التوازن حتى يكون التوازن يفرض على المسلم بعض الممارسات على سبيل الوجوب الشرعي من أجل أن يتواجد في حالة توازن بين هذه الأمور التي أشرنا إليها. فحتى يوجد توازن لابد من وجود ممارسات معينة تحقق هذا التوازن الذي يؤجر فاعله ويأثم تاركه. بعض هذه الممارسات قد تكون من الأمور الترويحية، وفي هذه الحالة يقال ما قال الإمام أحمد في علم الحديث: حظ وافق حقا، أو حق وافق حظا، يعني أنه يكون واجبا عليه أن يطلب علم الحديث وأن يبلغ الحديث، وفي نفس الوقت هذا شيء محبب إلى نفسه فهو يهواه. فهناك أحيانا الإنسان يبقى شيء هو واجب عليه لكنه يحبه ويهواه ويروح عنه ممارسة هذا الشيء، واضح؟ فإذا يقال في مثل هذا النوع من الترويح حظ وافق حقا، فهو واجب عليه لكن في نفس الوقت هو هوى يحبه الإنسان ويميل إليه. فالأمثلة على الترويح الواجب وإن كانت قليلة، فيكفي الآن إشارة إلى أن الاستمرار في ممارسة عمل جاد والدأب عليه يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في محرم. حينئذ يحتاج الإنسان إلى نوع من الترويح بحيث يكفه عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى والتحول إلى عمل آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعدم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. يعني هو يريد أن يقوم الليل، لكن لشدة غلبة النعاس والرغبة في النوم أو الإرهاق مثلا، القرآن بدأ يختلط عليه نطق القرآن الكريم نتيجة غلبة النعاس، إلى درجة أن الناس إلا إيه؟ فلم يدر ما يقول. يمكن أن يريد أن يدعو نفسه فيدعو على نفسه، ممكن آية فيها مدح للمؤمنين فيذم المؤمنين مثلا أو يمدح الكافرين مثلا، لأنه لا يدري ما يقول. ومعلوم أن أهم شيء له الخشوع وأن يعلم الإنسان ما يقول، حتى أن تحريم شرب الخمر في المرحلة الثانية من التحريم كانت إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا الإنسان الذي لا يعلم ما يقول فيستوي مع من شرب الخمر فذهب عقله. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. شهادة القيام فإنها تمسك به إذا كسلت أو فترت. فقال صلى الله عليه وسلم: خلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا كسل أو فتر فليقعد، فيصلي قاعدا. أما أمثلة الترويح الواجب فمنها مثلا الرماية وألوان الفروسية كركوب الخيل والجمال. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الرمي، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرمي فإنه من خير لعبكم، ويأثم من تعلم الرمي ثم تركه، ويأثم من تعلم الرمي وصار ماهرا فيه ثم هجره وتركه. فقد روي أن فخيما اللخمية قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير تشق عليك. نفس بين الغرضين هو التدريب على الرماية. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وهذا رواه مسلم. وإنما كان ذلك واجبا لأن المسلم يحتاج إليه في جهاده لأعداء الإسلام، والجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعد الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ألوان الفروسية من أشرف العبادات، من أشرف العبادات، حين قال: يقص كتاب الفروسية، وهذا مختصر في الفروسية الشرعية النبوية التي هي من أشرف عبادات القلوب والأبدان، الحاملة لأهلها على عزة الرحمن السائقة لهم إلى أعلى غرف الجنان، وما ذاك إلا لأنها وسيلة من وسائل الجهاد ونيل الثواب العظيم. لا شك أن الرمي كما ذكرنا يتطور بمفهوم الرمي بتطور السلاح الذي يرمى به، فكلما جد سلاح لزم التدريب عليه، لأنه هو وسيلة التغلب على العدو، وإلا تغلب العدو على المسلمين وقهرهم وهزمهم، وحينئذ يقع المحروم. إذن الرماية وألوان الفروسية هي ممارسات واجبة لحق القادرين على الجهاد من الرجال، وفي نفس الوقت هي ممارسات ترويحية حسنة تدفع عن النفس الهم والغم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو لم يكن في النضال، النضال هو الرماية، فلو لم يكن في النضال إلا أنه يدفع الهم والغم عن القلب لكان ذلك كافيا في فضله. وقد جرب ذلك أهله، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. فهذا رواه الإمام أحمد. وهو من قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. لا شك أن المسلم إذا تمكن من أن يشفي غيظه ومن عدوه الذي ينتهك حرماته وأعراضه ويصول على ماله وعرضه ووطنه ونحو ذلك، لا شك أنه إذا تمكن من أن ينتقم منه فإن ذلك يشفي صدره. لعل هذا هو معنى قوله: يذهب الله به الهم والغم، لأن هذا يشفي صدر المؤمن حينما ينتقم من عدوه بيده. وما نراه يعني هذه الأيام في فلسطين الكذيبة يوضح لنا هذا شعب أعزل لا مع أي شيء ينكر إلا أشياء يثيرة جدا بالنسبة لقوة أعدائهم وطغيانهم وجبروتهم، ومع ذلك تجد الرغب في الاستقتال والاستشهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والبذل، رخص عندهم كل شيء، الأنفس والأموال والأرواح والأولاد، فما ذاك إلا لأنهم يجدون شفاء بصدورهم. لو أن المسألة مع تفاوت الكافة القوة بين الطرفين، ولكن هذا هو النصر الحقيقي والقوة الحقيقية، وإلا لا بقاس القوة والغلبة فقط بالأسباب المادية. يمكن من رحمة ربنا أن يصل على خط معتقل، لأنه لو كان برا كان حيستقبله الضربات من الطرفين، لكن كده طرف واحد كفاية عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي بالسياحة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن السياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. فهذا رواه أبو داود. إذا الجهاد واجب على الأمة، وفيه ما فيه من مقارعة الخطوب ومقارنة الأهوال، يعد ممارسة تشتمل على جوانب ترويحية تزيل عن النفس الهم والغم الذي تجده في الحياة اليومية. لأن هذا نوع من أنواع الرياضة الاستحان والسير في الأرض، النيل من العدو والبصر به، كل ذلك يشعر المؤمن في الراحة والأمن والطمأنينة. إذا هذا نوع من أنواع الرياضات أو وسائل الترفيه، لكنه واجب فريضة. فإذا وافق الحظ الحق فذلك أحسن ما يكون. وهذا نلاحظه حتى في الإنسان، مثلا يكون له وظيفة معينة أو تخصص معين هو يحبه وواجب عليه أن يؤديه، فطبعا يأتي فيه بإتقان كبير. من أنواع من هذا النوع من اللهو يذكر هنا مداعبة الأهل وملاطفتهم، والأهل هم زوجة الرجل وأولاده، إذ يجب على المسلم أن يلاطفهم ويداعبهم ويحنو عليهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا. فهذا فيه إزالة للكلف وإبعاد للملل والبرود أن يتسلل إلى حياة الإنسان. كذلك هذا النوع من الملاطفة بين الآباء والأبناء يدفع الأطفال إلى التكيف السليم والتوافق النفسي، ويباعد بينهم وبين مشكلات عديدة كالانطواء والخجل والعزلة والخوف وغيرها. ولا شك أن ملاطفة الأبناء تدل على الرحمة المركوزة في القلب، بعكس عدم الملاطفة فإنه يدل على تمكن القسوة من هذا القلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا متفق عليه. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يولي أحد المسلمين ولاية حين علم أنه لا يرحم ولدا، أنه شديد القسوة على ابنه أو على ولده، فمنعه من الولاية. لماذا؟ قال: لأن الذي لا يرحم ولده فبالضرورة لن يرحم الرعية التي يؤتمن عليها. ومعلوم في هذه الإشارة من حقوق الأهل كما جاء في الحديث: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن أهلك عليك حقا، إلى آخر الحديث. وفيه إيه؟ فأعطي كل ذي حق حقا. لا شك أن بعض هذه الحقوق هي أمور هي توافق الهوى أو حتى الشهوة، ولذلك يؤذر في الإنسان كما هو معلومة الحديث. هذه من الحقوق هي واجبة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت أيضا هي من هذه الوسائل. أما القسم الثاني فهو الترويح المحرم، وهي الممارسات الترويحية التي وردت النصوص الشرعية بتحريم عينها وأمثالها، لأنها تحدث ضررا على من يمارسها، سواء كان ضررا ماديا يلحق بالجسم أو بالمال، أو ضررا معنويا يضر بالأخلاق والعادات الحسنة، مثل إثارة العداوة والبغضاء ونحو ذلك، أو ممارسات يتسبب عنها تفويت واجب شرعي بسبب الانشغال بأدائها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما أنهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه، كالبيع والتجارة. بيع في حد ذاته حلال، التجارة في جنس التجارة هي حلال، لكن إذا كانت التجارة أو البيع تلهي مثلا عن صلاة الجمعة فلا شك أنها تكون هنا محرمة، لا لذاتها ولكن أنها تؤدي إلى الانشغال عما هو واجب. أما سائر ما يتلهى به الباطلون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستفاد به في حق الشرعي فكله حرام. ثم يذكر أمثلة على الترويح المحرم، فمنها الخمر والميسر. فالخمر قد يتوهم شاربها أن فيها منفعة له، لأنها تريحه من همه وغمه فيطير في عالم الأحلام. طبعا هذا الشعور شعور غير حقيقي، لأن كل ما في الأمر أن الخمر تسكر العقل وتوطيه، فبالتالي هو يهرب مؤقتا من الواقع المؤلم بالنسبة إليه. وفي نفس الوقت هذه كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان العاقل الذي ما ميز عن البهائم إلا بالعقل، ما ميز عن الجمادات إلا بالعقل، فيتعاطى شيئا بنفسه وبإرادته يزيل به نعمة العقل ويستوي مع البهائم ومع المجانين، فلا شك هذا جحود لنعمة الله عز وجل. كذلك الميسر هو الثمار، كسب من غير كد ولا تعب. الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هناك نفع طويل يترتب على المتاجرة مثلا بالخمر ونحو ذلك، أما الجهة الأخرى فالضرر أعظم وأكبر من النفع، ضياع العقل وذهاب المال وتعريض الجسد للتلف وما يجره الثمار من خراب البيوت ودمار الأسر، والصد عن عبادة الله وطاعته، وحدوث العداوة والبغضاء بين المتقامرين. لا شك أن ذلك إذا تيس بهذه المنفعة تترجح كافة الأضرار. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهنا أمر باجتنابهما وحرم مفارقتهما، فهذا كله كما بين الله تعالى رجس من عمل الشيطان. كذلك من ألوان له المحرم اللعب في النرد أو النرد شير، وسبق أن تكلمنا بالتفصيل على تحريم اللعب في النرد. قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد بشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، هذا رواه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك. واللعب بالنرد يعني هو من أنواع الله الذي لا يكاد يحصى له فائدة واحدة، بينما مفاسده كثيرة. نرد الطاولة فهو يورث أصحابه الأنانية وسرعة الانفعال ويعودهم على الكسل والخمول، ولهذا ترى أحدهم حريصا على هزيمة صاحبه غضوبا إذا لم يواجه الزهر بما يهوى، يقضي أوقاته كلها جالسا لا يبرح مكانه، أخلف مواعيده وفوت فرصا كان يمكن أن يستفيد منها فوائد جليلة. وكثيرا ما تجبره ممارسة هذه اللهو إلى ترك الصلاة التي تعترض طريقه وهو منهمك في لهوه فلا يشعر بها ولا يحس لأدائها. وقد يذكر بالصلاة إذا دخل وقتها، ولكن إتمام الشوط عنده أفضل من إدراك الصلاة، والنرد فوق ذلك يورث العداوة والبغضاء بين لاعبيه. هذا اللهو مما تشتهيه الأمس، وطبيعة هذه الأشياء التي تشتهيها الأمس لاعبيها إذا قويت الرغبة فيها دخل فيها العوض ودخل فيها المال والعوض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير دما، لأن من غمس يده في لحم خنزير فإن ذلك يدعوه إلى أكله، وهذا مقدمة أكله وداع إليه. نفس الشيء من تعاطى الطاولة أو النرد وأحبها فيكون سهل جدا بعد أن يتورط فيما هو أسوأ وهو المقامرة، فيجمع بين هاتين السوءتين. النوع الثالث ترويح المندوب، وهي الممارسات الترويحية التي فيها تقوية البدن بفنون القتال في جهاد الأعداء، وتقوية العقل في الأدلة والبراهين المعينة في جدال الأعداء. فمن أمثلة الترويح المندوب الذي يقوي البدن الرماية على سبيل التدرب والإتقان، والسباق بالخيل والإبل والأقدام والمصارعة والسباحة وغيرها، يعني كل ما يقوي البدن ويعود عليه النفس هذا بلا شك أيضا مما يعين المسلم على الجهاد، وفيه منافع كثيرة جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع، فدائما الحركة والنشاط وتدريب العضلات لا شك هذا يعود الإنسان بأعظم فائدة. ولذلك من أهمل هذه الرياضة في فترات البناء بناء الجسد فترات المراهقة وأوائل العشرينيات إذا تأخر بعد ذلك قد يدفع الثمن بعد ذلك غاليا، يسرع إليه بقى الجلطات والأمراض ركود الدورة الدموية طبعا التي تظهر بعد ذلك في الكبر. فالمفروض أن الإنسان يعني يحرص على ما ينفعه ولو بالمشي، فقط مجرد أن يمشي يوميا مثلا مسافة معينة حتى لا تركض الدورة الدموية بالذات، وكثير من الناس الآن يجلس على المكتب أو يقود سيارة أو قليل الحركة جدا، فهذا يجلب كثيرا من الأفات. لكن لعل أخطر هذه الأفات آفة السمنة، آفة السمنة التي تنشأ عن هذا الجمود، والسمنة باختصار شديد كما يقول الأطباء هي أم الأمراض، هي أم الأمراض التي تلد جميع أنواع الأمراض والتي تؤثر على البدن. فالرياضة مما لا شك أنها تقضي على هذه الأفات وتنشط الذهن والعقل، فهي مما ينفع الإنسان. لا ينبغي أن ننظر إليها نظرة الصوفية كما يقول بعضهم إيه يا خاذل الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس تستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يعني ممكن تفهم بطريقة صحيحة، ممكن تفهم بطريقة خطأ. الحقيقة إحنا لسنا آدميين فقط في الإيه؟ في النفس. لا، إحنا في الدنيا جسد وروح، وللجسد حق وللروح حق. فلا، يعني مفهوم الصوفي براء مثل هذه الأنشطة التي تعود على البدن بالمنفعة وقوة ونحو ذلك. يعني إذا ماذا يصنع المسلمون في الجهاد إذا واجهوا أعداءهم؟ كما قلت لكم مرارا، بعض الإخوة الذين كانوا يذهبون إلى أفغانستان كانوا عبئا على المجاهدين. كانوا إذا طبعا كل نجل طبيعة جبلية، فإذا أرادوا أن يصعدوا كانوا كما يحملونهم على ظهورهم، أنهم ما يقوون على صعود الجبال، واضح، أو حمل أي شيء ثقيل. فطبعا هو يعين على يدفع عن نفس الشر، يدافع بدون الدفاع عن النفس، ينهى عن المنكر، يحتر أحيانا ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالنموذج الذي يبرزه بعض الصوفية من الخنوع والضعف والهوان، هذا شيء تسامي بالروح؟ لا، لابد من إعطاء حق البدن وحق الروح أيضا معا، لأن الناس من يهم أمور اللياقة حتى أنه إذا ارتفع من السجود للقيام يلهب، هذا من وجود اللياقة عن أصله يلهب من السجود يقام للقيام من جديد يلهب. فطبعا هذا لا يحمل أبدا، ولا ينبغي أن ينظر لهذا بصورة تحتل. الإنسان القوة تغنيه غناء كثيرا عن الناس، وتعينه على أداء وظائفه وأعماله. من أمثلة الترويح المندوب من جهة أنه ترويح يشحذ العقل والفكر، المسابقات العلمية والثقافية، مسابقات حفظ القرآن الكريم ونحو ذلك، تشغيل الذهن وتقوية الذاكرة والحفظ عن طريق أمثال هذه المسابقات. لأن أيضا الإنسان إذا أهمل التعلم والحفظ تضعف هذا الإدراك مع مرور الوقت، ولذلك كلما شغل حفظ الذاكرة أكثر كلما تشتد وتقوى. أي إنسان يبدأ بحفظ القرآن الكريم في الأول يجد مشاكل، كلما زاد الحفظ كلما انتعشت ذاكرته والمعدل يصير أسرع مع مرور الوقت. ينصح أي إنسان ممن يشتغل بشغله تحتاج فقط جهد عضلي بدون جهد ذهني، لابد أن يكون له حظ من الجهد الذهني، لأن الجانب الذهني لو ركب فهذا فيه خطر على قدرات الإنسان، فيه خطر موضوع التذكر والحفظ والنشاط الذهني. فلا بد من إعمال النشاط الذهني الاستمرار، وأن يتوقف الإنسان أبدا لا عن القراءة ولا عن التفكير ولا عن الحفظ ونحو ذلك. القسم الرابع من أقسام الترويح، الترويح المكروه، وهي الممارسات الترويحية التي تفوت عملا مندوبا أو وقتا فاضلا. كأن مثلا يأتي إنسان في أيام العشر من ذي الحجة ويشتغل باللهو المباح، هو لهو مباح، لكن في هذا الوقت بالذات لا ينبغي أن يقدم اللهو على العبادة، أنها أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فهذا اللهو المكروه. بسبب إيه؟ أنه في وقت الاستغاثة بالعبادة، أو مثلا في العشر الأواخر من رمضان يظهر الشباب في الشوارع في مسابقات الكرة ونحو ذلك، فهذا لهو مكروه، فرصة ينبغي ألا تعوض، لأن فهو مكروه لأنه فوت عملا مستحبا أو وقتا فاضلا. فأمثال هذا النوع من اللهو هو في أصله مباح، لكنه فوت عملا جليلا مندوبا فيكره من أجل ذلك. والإكثار من اللهو المباح غير المفيد يعد مكروها مذموما، يعني حتى لو له مباح لكن إذا غلب على الإنسان، إذا غلب عليه وصار ماله شغل غير اللهو المباح، فهنا في هذه الحالة ينتقل من الإباحة إلى الكراهة. يقول الغزالي رحمه الله: واللعب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة. أن يغلب على الإنسان اللهو، حياة كلها اللهو، وحتى لو كان مباح لكن في هذه الحالة ينتقل إلى حكم الذم والكراهة إذا غلب على الإنسان. والترويح المكروه والترويح المحرم يفضي بعضهما إلى بعض، وذلك بحسب قوة المفاسد وتعدد أسبابها. إنسان إذا تساهل في المكروه وأكثر، أكثر إنسان لو أكثر من المباح هذا يجرئه على ارتكاب المكروه، إذا أكثر من المكروه إن هذا يجرئه على ارتكاب الحرام. لماذا؟ لأن كل ما تسوق إليه نفسه يعطيها إياه، كل ما تشتهي نفسه يعطيها إياه، فإذا تنادى في تعاطي هذه الأشياء تتعود نفسه على أن تقوده ولا يقودها. ففي هذه الحالة إذا دعته إلى الإفراط في المباح فيكون في خطوة واحدة فقط لأنه إيه؟ تجره إلى المكروه. ثم إذا تمادت المكروهات فإنها تجره أيضا إلى الحرام بسبب تعبده أنه ينقاد لرغبات نفسه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها وبحسب تعدد أسبابها. أما الترويح المباح فهي الممارسات الترويحية الخالية من المضرة وفيها مصلحة للنفس للراحة والاستجمام. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: فيجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ولا يصح بذل المال فيه لئلا تشتغل النفوس به. فهذا النوع من الترويح لا ينبغي أن يبذل الإنسان المال فيه. يقول ابن القيم: فإنه إن حرم أكل المال به فليس لأن في العمل مفسدة في نفسه وهو حرام، بل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واستغلاله مفسدة. أي هذا يشير إلى نقطة أن الإنسان في الترويح المباح لا يحاول أن يحترف الترويح المباح، لا يحترفه بحيث يكون ده هو وسيلته في الإيه؟ في الكسب. لأن تجويز أكل المال في الترويح المباح ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا، لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها فيه من الوجهين. من وجه الجهة أنه هو هوى، هو يحب لأنه فيه ترويح النفس، ومن جهة أنه إيه؟ منتج بالنسبة له، سوف يأتي له بإيه؟ بمال، فحتى لا يتمادى الناس في الترويح المباح. فلذلك هذا خلاف الترويح الواجب أو الترويح المندوب، اللي في الترويح المندوب والترويح الواجب حماية فروسية سباحا مصارعة تدخل الخيل إلى آخره، على خلاف المعروف طبعا في بعض أنواع السبق، لكن هذا لأنه يعين على طاعة. فلذلك أبيح الرهان فيه بالتفاصيل كما ذكرنا من أجل إيه؟ أنه يكون فيه تشجيع الناس على المسابقة، فهذا إذا أثر منه على مال أو اكتسب منه مالا اكتساب المال قد يكون دافعا لأجل استمرار فيه ولا مانع في ذلك، يعني ذكرنا. لكن في الترويح المباح لا يأخذ مالا مقابله حتى لا يتمادى الناس في أنواع الترويح المباح. فتجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واستفاده مكسبا، لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس فتشتد رغبتها فيه من الوجهين. فأبيح في نفسه لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لها، وحرم أكل المال به لئلا يتخذ عادة وصناعة ومسجرا. فهذا من حكمة الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها. وعلى هذا فإن الترويح المباح واسع المساحة، متنوع الألوان والأنماط، متعدد الوسائل، مختلف الاتجاهات، متجذب تجدد الأزمنة، متطور تطور التقنية، على أن يؤخذ ضمن الضوابط العامة ضاع فيه الضوابط التي سوف نذكرها. فإذا ضعفت فيه أسباب المصلحة وقويت أسباب المسألة صار مكروها، وقد يصير مندوبا إذا قويت فيه أسباب المصلحة، وقد ينتقل إلى خانة الترويح المحرم إذا أفضى إلى مسألة مراجحة أو اقترن بها، والله تعالى أعلم. فمن فطنة المسلم وكمال عقله أن لا يشغل أوقاته الثمينة في اتفاهه من الأعمال، فيضيع عمره فيما لا نفع فيه وهو محاسب عن عمره كما جاء في الحديث. ولا شك أن الواقع المعاصر المشحون بالمصائب والابتلاءات النازلة بالأمة المسلمة تقتضي من المسلم حسن استثمار وقته بما يعود على نفسه وعلى أمته بالخير والفائدة. الاشتغال بما يلهي ولا يفيد سقوط في مخططات اليهود لعنهم الله السعين إلى إلهاء الناس باستفافه من الأمور، لأن هذه من أهداف اليهود أن يشغلوا الناس بهذه التوافة، والرياضة تتحول إلى متعة ذهنية مش رياضة بدنية، مسابقات والانبياد وكذا وكذا، هو قاعد يتفرج أمام الجهاز المعروف واضح، لكن هو يبذل شيء. هل في النظر لهذه الأشياء حتى لو قلنا أنه مباح تأخذ هذا الكم من الوقت والمشاغل وترتب عليه كثير من المفاسد الصحية والاجتماعية ونحو ذلك؟ لا شك أن هذا ما فيه فائدة. الفائدة إن هذه اللعبة جيدة أو الشعوب تتنافس بينها، أنا أقصد الفائدة بالذات للمتفرغ، أما الذي يمارس اللعبة فيستفيد بدله من ذلك، لكن هل تحولت الرياضة إلى شيء آخر غير الرياضة؟ بالعكس هو منافس للرياضة، جلوس هذا هذا ليس من الرياضة على الإطلاق، هو ترويح ذهني، لكن هو حتى إذا قلنا إنه مباح لكن الإصرار فيه لا شك أنه فيه مضار كما يعني ذكرنا. أما الضوابط الشرعية بالنسبة للنشاط الترويحي الكلام الذي مضى كان في الضوابط الشرعية للنشاط الترويحي متعلق به بذاته بنفس نوع اللعب، قلنا إنه يأخذ أحكام الخمسة. لكن هناك أمور خارجة عن الترويح، يعني في شيء ممكن الترويح يحرم لذاته أو هو في ذاته مندوب أو هو في ذاته مباح، لكن هناك ضوابط تتعلق بممارسة الترويح مما هو خارج عنه أصلا. بمعنى أن الممارسات الترويحية المعنية هنا هي تلك الممارسات الجائزة، يخرج الترويح المحرم من دائرة البحث ويبقى الترويح الواجب والمندوب والمكروه والمباح. والمقصود بمتعلقات النشاط الترويحي ما يقترن به من أمور منفصلة في حكمها الشرعي عن النشاط الترويحي نفسه، يعني الأمور تتعلق به وتنفصل عن الترويح نفسه ولها حكم خاص بحيث إن هذه الضوابط تؤثر في هذا القصد الشرعي، فتخرج مثلا نوع من الترفيه هو مباح لذاته، لو تخلف هذه الضوابط يصير مثلا محرما، لكن ليس محرما كما قلنا في البيع مثلا والشراء، هو في ذاته مباح، لكن إذا كان البيع أثناء صلاة الجمعة فهو إيه؟ حرام، لكن ليس حراما لذاته، مثلا واحد سرق تفاح، فنقول له يحرم عليك أكل هذا التفاح، ليس لأن التفاح حرام مثل الخمر، لا لأنك حصلت عليه لذال محرم بخلاف الخمر، فالخمر حتى لو اشتراها من الحلال لكن هي محرمة لذاته. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. البيع في أصله جائز مباح، ولكنه لما تزامن مع وقت صلاة الجمعة صار محرما لا لنفسه ولكن لما اقترن به. ما هي ضوابط متعلقات النشاط الترويحي؟ أول هذه الضوابط الضوابط المتعلقة في المسابقات، فالممارسات الترويحية إما أنها تقوم على ممارسات فردية فقط وإما على ممارسات جماعية. الممارسات الجماعية تقوم على مبدأ التنافس بين شخصين أو بين فريقين وهو المسابقات المعروفة. طبعا تكلمنا للتفصيل من قبل على مشروعية المسابقات، ذكرنا حديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، ونقشنا بالتفصيل موضوع يعني المسابقات، وقلنا إن الممارسات الترويحية التي تمارس على سبيل التنافس والمسابقة بغير مال هذه مباحة دون حرج. أما المسابقة بعوض فذكرنا من قبل مذاهب الفقهاء وهم متفقون على جواز المسابقة بعوض في النص والخف والحافر، كما لأن هذه المنصوص عليها في الحديث. الأحناف زادوا على ذلك المسابقة على الأقدام، ثم اختلفوا هل يقاس على هذه غيرها مما يعين على الحرب والجهاد أو يقصر الجواز على الثلاثة المذكورة فقط. لن نكرر الكلام في الحديث لأن فصلنا هذا قبل فيه من قبل وشرحناه بوضوح. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أو الأحناف أصلا الحقوا المسابقات العلمية بالمذكورة في الحديث ثلاثة، قال أن فيها حثا على طلب العلم الذي يقوم به الدين كما يقوم بالجهاد. يقول في اختيار وعلى هذا التفصيل إذا اختلف فقهان في مسألة وأراد الرجوع إلى الشيء وجعل على ذلك جعلا، أنه لما جاز في الأفراد لمعنى يرجع إلى الجهاد يجوز هنا الحث على الجهد في طلب العلم، لأن الدين يقوم بالعلم كما يقوم بالجهاد، كما جازت المسابقة من أجل الجهاد تجوز المسابقة من أجل نشر العلم وتشجيع الناس على طلب العلم. يقول ابن القيم: المسألة الحادية عشر المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل، هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا يعني شيخ ابن تيمية، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي يقول: وإن الدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح. وقال في موضع آخر: ولما كان الجلاد بالسيف والسنان والجدال بالحجة والبرهان كالأخوين الشقيقين والقرينين المتصاحبين كانت أحكام كل منهما شبيهة بأحكام الآخر ومستفادة منه، فالإصابة في الرمي والنضال كالإصابة في الحجة والمقال، فالفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعام. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيتين، فتحوا القلوب بالحجة والبرهان وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وما الناس إلا هؤلاء الفريقان، ومن عدهما فإن لم يكن ردءا وعونا لهما فهو كل على نوع الإنسان، يعني كان غير معتبر من الآدميين. الإنسان إذا لم يكن عنده قوة علمية ولا قوة عملية فما قيمة حياته إذن. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بجدال الكفار والمنافقين وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين. فعلم الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها لعبادة المعاش والمعاد، ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء. والرفعة وعلو المنزلة في الدارين إنما هي لهاتين الطائفتين، وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤسائهم، لأن هؤلاء هم أولو الأمر. أولو الأمر إما العلماء وإما القوات الذين يقودون يعني الأمة. وعلى هذا فإن المسابقات العلمية ذات الفائدة في تنمية العلم الشرعي أو حفظ القرآن الكريم أو السيرة، والمسابقات العلمية والثقافية التي تفيد في العلوم الدنيوية وفي تنمية العقول وشحنها وخاصة فيما يفيد في تطوير أسلحة القتال وآلات الحرب، يجوز بذل المال فيها وتشجيع المسلمين عليها ونشرها بينهم بما لها من آثار تربوية هامة، إذ تعين المسلم على الإكثار من القراءة والمطالعة ومجاهدة النفس بحفظ القرآن الكريم ومراجعته ومدارسته، وفي مواكبة التطور العلمي والتقني مما يؤثر إيجابا على مجموع الأمة في مواجهة أعدائها. ثم يخص الكلام بالضوابط المتعلقة بالرهان، وناقشنا هذا بالتفصيل وقلنا إن الرهان له صور متعددة. الأولى أن يخرج الوالي أو غيره من أحد الناس ما لم يأخذه السابق من الطرفين، لكن لا يخرج المتسابقان شيئا، فهذه الصورة طبعا متفق على جوازها. الصورة الثانية أن يخرج أحد المتسابقين إن كان اثنين أو أحد المتسابقين إن كانوا جماعة مالا، ولا يخرج غيره شيئا، على أن من سبق أخذ المال، فإن سبق المخرج طبعا يحتفظ بماله، وإن سبق غيره كان المال للسابق. وهذه الصورة أيضا متفق على جوازها، إلا الإمام مالك فعنه وجهان المشهور أنها جائزة أيضا. الصورة الثالثة أن يخرج المتسابقان معا إن كان اثنين، أو جميع المتسابقين إن كانوا جماعة مقدارا من المال، على أن من سبق أخذ المال جميعا ولا شيء للمسبوقين. هذه الصورة اتفق جمهور الفقهاء على تحريمها، وقالوا إنها من الثمار المحرمة، واشترطوا لإباحتها دخول محلل، يدخل محلل ثالث مع المتسابقين. هذا المحلل لا يشترك في دفع المال، لكنه إن سبق أخذ المال جميعا، وإن سبق فلل ولا شيء عليه، طريقة أن يكون كفئا للمتسابقين منافسا لهم جميعا، فإن كان السابق أحد المتسابقين أخذ المال جميعا. إلا أن هذه الصورة أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وعقد فيها فصلا كبيرا، هنا عقد بحثا مفصلا في الأدلة حول هذه المسألة، وسبق أن ناقشناها لكننا قصر، فننكر الراجح بعد البحث الطويل، وهو القول بجواز بذل المال من المتسابقين في المسابقات على آلات الحرب ومهارات القتال في مسابقات العلوم الشرعية والدنيوية النافعة لمجموع الأمة دون اشتراط محلل بينهما. أما المطلب الثالث فهو وجود ضوابط خارجة عن نفس الترتيب لكنها متعلقة بجماعة الترويح، جماعة التي يلعب الإنسان معها، يعني كثير من الإخوة يسألون والشباب يعني عن لعبة البلياردو، يعني طبعا ما أعرف في أي شيء، لكن بشوف منظرهم في هذه المناظر ما قرأت أنها مباحة، ما في شيء يعني يجعلها حراما، لكن شكلها كده اللعبة البيئة التي سوف يتعامل فيها الإنسان إذا لعب هذه اللعبة، تجد من الشباب ما بيعرف حاجة اسمها صلاة ولا صلاة جماعة ولا شيء من هذا. واضح بعد اقل يعني حتى لو كانت مباحه، لكن الوسط الذي يتعامل معه الانسان يجب ان يؤخذ في الاعتبار، فما يجيش واحد يقول مباحه قرات العلماء قالوا انها مباحه، لكن تبع شابا ملتزما مهذبا يروح يقص ناس لا يعرفون الصلاه ولا يذكرون الله لا قليلا ولا كثيرا، وينتهون بهذا معظم اوقاتهم ويضيعون واجباتهم، فهذا يجب ان يوضع في الاعتبار عند الحكم على شيء معين. فمن الأمور التي توضع في اعتبار الجماعة أو البيئة التي سوف يتعامل معها الشخص الذي يروح عن مع الترويح هي الأفراد الذين يمارسون الترويح معنا. طبعا هذا الضابط متعلق بالترويح الجماعي فقط، يعني الترويح الفردي يكون إنسان منفردا بنفسه. أهم ضوابط الترويح الجماعي الرفقة الصالحة، فإن الإنسان يتأثر بمن حوله فإن كانوا من الملتزمين بأخلاق دينهم وأحكام شريعتهم لا شك يكون لهم أثر طيب على من يرافقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحاذر النسر ولا تحي فيه. فحاذر النسر إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ولا تحذير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قبيحة. يعني لو كنت واحد دخل مثلا تقول ألفاظا بريئة تفضل عن ممكن وقوع في الكفر بسبب الدين مثلا ونحو ذلك، تبدأ ألفاظ بسبب الأم والأب وهذه الأشياء، فطبعا هؤلاء لا يجوز أبدا الإنسان أن يتعامل ويقرب من نفسه أمثال هؤلاء الفاسدين، لأن أقل شيء أن أذنه سوف تتمرن على سماع هذه الألفاظ ويحصل تطبيع معها ما يستفيد منها، وبالتالي هذه سلم لأن يتربط بنفس هذه الأخلاقيات. لا يبالون بالصلاة مثلا أو بالتستر أو نحو ذلك، لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في مثل هذا. فإذا الضابط الأول لابد أن تكون الرفقة جماعة الترويح رفقة صالحة. الضابط الثاني الفصل بين الجنسين، لأن يمارس الرجال الترويح وحدهم دون مشاركة النساء، وكذلك تمارس النساء الترويح بمعزل عن الرجال، لأن الترويح غالبا معروف عادة الترويح بتسود روح الممازحة ورفع الكلام، أن فترة لعب وترويح وترفيه، فبالتالي يصير من الترفق في الكلام وعدم التكلم، وتسود ظاهرة التخفف من الملابس، فيكون الاختلاط بين الجنسين من أكبر أبواب الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. فشك الإسلام لا يقر بحال من الأحوال ما يحصل من اختلاط بين الرجال والنساء في المرافق العامة أو في أماكن الترويح كالرياضة والسباحة والأعراف حفلات الزواج، هذا كله مخالف لتعاليم الإسلام الحنيف، ويجب على الأمة محاربته لأضراره ومصادمة الشريعة الإسلامية. النوع الرابع من أنواع الضوابط ضوابط متعلقة بوقت الترويح. فالوقت هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى الذي خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة نعمة شريفة الزمن والوقت، لذلك نهينا عن ذم أو سب الدهر أو سب الزمن. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني هو خالق الدهر. فالدهر عبارة عن ظرف واضح يمكن أن يستعمل كثير ويمكن أن يستعمل في شخص، فهو نعمة في حد ذاته، لكن الناس هم الذين يسيئون يعني استثمارها. الذي وضع سنة الدهر وأجرها هو الله سبحانه وتعالى. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فمما استخلف الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان نعمة الوقت ائتمنه عليه، وذلك حلق وأقسم الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن بأجزاء معينة من الوقت، والعصر والليل إذا يشعر والنهار إذا تجلى والضحى والفجر. هذا لماذا؟ أن الله لا يحلف إلا بالآيات العظام التي تتجلى فيها قدرته عز وجل، هو آيات. فالوقت نعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى، يعني الذي يذم هو أعمال الناس، أما الزمن الإنسان زمان أسود زمان فضار زمان كذا، كل هذا الكلام مما لا يجوز، لا يجوز أبدا الاشتغال بذم الزمان أو الزمن، وإنما يعني كما يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. لو نطق هو اللي هيهجرنا فيشكو أعمالنا. فإذا الإنسان لا يجوز له أن يهلك وقته أو عمره بأي صورة كانت ولأي سبب كان. لذلك الإسلام يعد الانتحار جريمة كبرى من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه يقطع على نفسه هذه النعمة، وهي نعمة الوقت والعمر، يضع حدا لها وينهيها. واضح؟ فهو قتل عمره وقتل وقته وضيع نفسه فرصة الاستدراك والتصحيح والازدياد من الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالمهم جدا في موضوع الوقت أن نتذكر أن الوقت ليس ملكا لنا ملكية حقيقية، لكن الله استخلفنا فيه كما استخلفنا في الأموال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال في الحقيقة ليس مالك، إنه هو مال الله عز وجل وأنت مؤتمن عليه ومستخلف فيه. كذلك الوقت هو ليس ملكا لك، إنما أنت مؤتمن عليه ومستخلف فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أسلم، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وذكر أخرى: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أسلم، وعن شبابه فيما أبلاه. لأن يعني معناها امتحان إجباري يكون من أربع أسئلة، منها سؤالان حول الوقت والعمر، لأن الشباب جزء من العمر، لكن أهمية الشباب أفرده في هذا السؤال: عن عمره فيما أسلم، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر الحديث. من الضوابط الهامة المتعلقة بقضية الوقت، وقت الترويح، أولا عدم ممارسة الترويح في أوقات العبادة الواجبة وجوبا مقيدة، لأنه الترويح في هذه الحالة يصير محرما، يعني هو الوقت لا يشغل بأكثر من وظيفة، فجعل الله الرجل من قلبين في جوفه. يعني جاء وقت صلاة الجمعة، إما أنك تصلي الجمعة وإما أنك تمارس هذا الترويح. واضح في هذه الحالة ما دام وقتا بعد واجبة وجوبا مقيدا، إذا جاء وقتها فلا بد أن تنشغل بها وتترك هذا الترويح. فليس لأنه محرما لذاته، ولكن لأنه مارسه الإنسان في وقت هو يجب فيه أداء عمل آخر كالصلاة مثلا، شخص يشتغل عن أداء الصلاة في اللهو، فلا شك إذا تشاغل عن أول وقتها فإنه تتكلم مكروها لأنه ترك مندوبا، وإن تشاغل عنها حتى ذهب وقتها فقد ارتكب محرما. كذلك من الأمور الهامة التي لا يصح التشاغل عنها بالله: صلة الرحم، تعلم قراءة القرآن، والدعوة إلى الله عز وجل، وأداء حقوق العباد. يعني مثلا واحد يريد أن يلعب أو يرفع نفسه، وأمه أو أبوه يأمره بشيء معين، فلا بد أن يقدم هنا طاعة الوالدين، هذا واجب. لذلك من الضوابط عدم الإسراف في استهلاك الوقت المباح، وهذا ما أشرنا إليه من قبل، أن الإنسان يأخذ من الله بقدر المناسب، قدر المناسب، ولا يفرط فيه حتى يغلب عليه. فهذا الإنسان كما تكلمنا كده في المزاح، يعني المزاح يمكن أن يزول بشروطه طبعا بقدر يسير، لكن الإنسان اللي هو ما يعرف إلا أنه مزاح كل حياته الهزار ولا يعرف الجد أبدا. طبعا كيف ينظر الناس لمثل هذا الشخص؟ الإنسان تافه، كل كلامه في المزاح، يغلب عليه مزاح في هذه الصورة لا تليق بالمسلم. المزاح يعني مثل الملح كما مع الطعام، واضح. كذلك هناك وقت للإسلام ووقت للجد، والضابط العام هو توازن بين الحقوق والواجبات. إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فإذا الإسلام يمنع الإفراط في اللهو أو في استهلاك الوقت المباح حتى يضيع كله في اللعب. هناك الضابط النوع الخامس من الضوابط، وهو الضوابط المتعلقة باللباس. قضية الملابس يعني هي ليست تخص المسلمين فقط، بل هي أمر فطري في النفس الإنسانية. فالإنسان كما يقولون حيوان مفتوش، يعني هو خصص عن سائر الحيوانات بأنه يلبس ويستر جسده عن الآخرين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أتت موافقة للفطرة، مفروض الإنسان أنه يحب التستر، تستر العورات، خيانة لإنسانيته من أن تنزل إلى مستوى البهاء. أول ضوابط متعلقة باللباس ستر العورة بالنسبة للرجل إلى المرأة. فبالنسبة للرجل يعني ما بين السرة والركبة، وفي الفخذ خلاف مشهور، والأحوط بلا شك أن يتجنب الإنسان كشف ذلك. لكن لو وجد إنسان يأخذ بالقول الآخر الذي هو كشف الفخذ، في هذه الحالة يجب غض البصر، لكن الأقرب والأرجح أن الفخذين من العورة، فيجب على المسلم أن يستر ذلك حال ممارسة الترويح. يقول: ومما يندى له الجبين ما نراه اليوم من العري الفاضح عند ممارسة الرياضة رجالا ونساء دون مراعاة لأدنى قواعد اللياقة الإنسانية أو الفطرية للناس، حتى صار التعري عنوانا للرياضة وأصلا فيها، فلا يقبل الرياضي المحتشم لأنه مخالف لأصول الكعبة. أيضا من هذه الضوابط عدم التشبه في اللباس بالكفار أو تشبه النساء بالرجال أو الرجال بالنساء، هذا كله مما حرمه الإسلام ونهى عنه، وأدلة ذلك معروفة مشهورة. يقول: وما نراه يوما من تشبه كثير من الشباب في لباسهم بالنساء بحيث صاروا بعيدين عن روح الرجولة ومقتضياتها من الشجاعة والقوة والجلد، وكذلك التشبه في زي الكفار، كل ذلك يدل على التبعية الفكرية والسلوكية لهم. أيضا من الضوابط ضوابط متعلقة بسلوكيات الترويح، ويقصد بها ما يصاحب الممارسات الترويحية من تصرفات فيها تعد أو إضرار إما على النفس الإنسان أو على غيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز حق الضرر لا بالنفس ولا بالآخرين، لا ابتداء ولا على سبيل المقابلة بالنسبة، فلا يجوز حق الضرر بالآخرين. هنا الاعتداء هو من أفحش أنواع الاعتداء، الاعتداء في الكلام، يعني ربما ينطق إنسان بكلمة يهوى بها كلام 70 طريقة، فربما يحصل أثناء اللعب مثل هذا الكلام من الشباب لاعبين كلمة فيها استهزاء بالدين أو بشريعة من شرائع الإسلام ونحو ذلك، فهذا بلا شك يعني مهلكة لصاحبه، فلا بد من التجنب أو الاحتراز، احتراز من الاعتداء في الكلام. منه أيضا اعتداء في المزاح، أن المزاح قد يكون باليد أو يكون باللسان، ومعروف للمزاح طبق في الإسلام، فمنع المزاح في الكلام في مواطن الجد، يكون إنسان في موقف يستلزم الجد لابد أن لا يخلطه بالمزاح أبدا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال، يعني لو طلق وهو يقول أنا كنت بهزر كنت بمزح، لا يقع طلاق، لكن جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، الأمور الجادة لا يجوز فيها المزاح بأي حال من الأحوال. كذلك منع اتخاذ المزاح وسيلة للاستهزاء بالآخرين وسخرية منهم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، قوم من قوم ظهر ما أتى بصيغة الجماعة، قوم رجال والنساء برضو مجموعة، لأن المزاح يحلو للناس في جماعة، في الجماعة بتكون الرغبة في الضحك أكثر جدا، خلاف الإنسان هو الواحد ممكن ينفذ شيء ما يضحكش، لكن في المجموعة في نوع من التفاعل والتأثر بالآخرين يجعل في قابلية للمزاح. وأخطر حقيقة نوع من أنواع المزاح فعل موضوع النكت التي يكذب الإنسان ويقول حصل كذا وكذا، وهذه طبعا في الغالب كما قلنا أنها تلمس واقع الإنسان وتعبر تكون معبرة، لكن ينبغي أن يلجم الإنسان نفسه، وإذا سمع شخصا ينكت بهذه أنواع النكت سواء نكت سياسية أو اجتماعية أو غيرها، ما دام لم يقع فتذكره وتذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له ويل له، فان هو الذي يكذب ويضحك الناس، فهذا ايضا مما لا يليق بالمسلم. قول صلى الله عليه وسلم: انا زعيم ببيت، زعيم يعني ضام وكفيل، انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان نازحا، وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده. فلا يجوز المزاح بمثل هذه الأنواع من المزاح، الواحد كب حاجة من الحاجات فيه كي يروعه ويضحك عليه، إن هو فزع لما وجد مثلا حافظة النقود غير موجودة أو أي شيء من هذه لا تليق أبدا بالمسلم أيضا، لأن هذا فيه نوع من الترويع. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده. ومنع المزاح بالسلاح أو ما يشبهه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. فالمزاح بأي آلة سواء بسواء أو سكينة أو موت هيبة أو نحو ذلك حتى لو على سبيل المزاح لا يجوز، من أشار إلى أخيه بحديدة فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يصرفها عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا المسلم يجب أن يتنزه في مزاحه عن مثل هذه الأسانيد. أيضا بعض الناس يمكن هي غير موجودة عندنا هنا لكن موجودة في بعض البلاد في المزاح في السيارات، يأخذون السيارات أو الموتوسيكلات يعملوا حاجة اسمها تصحيح. طبعا حوادث كثيرة جدا وحتى بيجيبوها بيقعدوا يصوروها عشان الشباب بقى يتفخر بأنه كان بطلا، فأحيانا بتكون وثيقة لإيه؟ لحادثة انتحار تشبه الانتحار، ودي موجودة في بعض البلاد الأخرى، فالحمد لله ما هي موجودة عندنا فيما أظن. العدد في السيارات او الدراجات ونحو ذلك حيث يقترب بسرعه طائشه جهه اصحابه يخيفهم مازحا ثم يبتعد عنه، يخوف الناس يبتعد عنه، فربما اصابهم فارداهم وباء يعني بهذا الجزء. كما حرم الصيد على سبيل العبث واللهو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عصفورا عبثا عز الى الله عز وجل يوم القيامه يقول يا رب إن فلان قتلني عبثا ولم يقتلني بمن فعل. وهذا رواه النسائي والإمام مالك رحمه الله. من هذا الاعتداء الاعتداء على الآخرين، اعتداء على الآخرين تعدي في أثناء اللعب أو الترفيه في تعدي على الآخرين، فالإسلام حرم الاعتداء على الآخرين، رفع الأصوات مثلا نستعمل من أعراض لا يعرف الفرح إلا بالضوضاء والآلية، هذه خلق الله. عندنا كده مفهوم غريب جدا من الثقافه المشوهة عندنا ان الفرح لازم وده عذر، معلش اعذرهم ان عندهم فرح. بقى الشواكيش المبدعه واحد مريض واحد بيذاكر واحد نايم، مين قال اصلا ان هذا يجوز؟ حتى لو كان بالقران، القران لا يجوز لك ان تشوش، لا تستعمل القران ابدا للتشويش على الاخرين. لا احد من قال ان الاسلام ممكن ان يجيز مثل هذا؟ رفع الاصوات بالطريقه السماعات الجديده المتكبره جدا واذيه الناس، هذا لا يجوز اصلا، لا يجوز لا الاجتماع للتعزيه بالترابط ولا رفع الصوت بهذه الطريقه في قراءه القران ولا عقد اجاره على قراءه القران لانه عباده. كيف ياخذ اجره لانه يقرا القران؟ زي هل الانسان يصلي وياخذ اجره لانه يقرا يصلي او يصوم رمضان؟ لا يجوز. فيعني فيها كثير من المنكرات، واصعب من ذلك ان يكون المال الذي تؤدى به هذه البدع من مال اليتامى، كنت ترك المتوفى مجرد موته صار ملكا لايه؟ لاولاد اليتامى، هذا اكل اموال اليتامى لما يصرفوا على هذا العبث وهذه البدع الصدقات والفخر التفاخر وهذه الاشياء من مال اليتامى، هذا اكل وعدوان على مال اليتامى. فرفع الصوت في الغناء او في العرس او في بعض المناسبات هذا فيه اذيه للجيران، فان فيهم المريض والصغير والطالب، هذا من الاعتداء على حقوق المسلمين وخاصه الجيران. من الاعتداء ايضا الشباب اللي بيلعبون في الشوارع مثلا كره القدم، وتخبط الكره بقى في اللي تخبط فيه مش مشكله، حتى تجهض احيانا بعض نساء الحوامل، حوادث حصلت كثيرا، او تاتي في عين واحد في الدرج او تكسر زجاج او غير ذلك من الاشياء. واضح. فهذا ايضا من قال ان ممكن الانسان يجيز مثل هذا الايه؟ العدوان على الاخرين. حتى الحيوانات لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليها، لأن الإسلام رحمة، الرسول عليه الإسلام أتى رحمة للعالمين. فمثلا واحد يضع الطير ويتخذه هدفه يتعلم عليه الرماية، يصبر الطير أو يثبته وينشن عليه يتعلم التنشين عليه وهو طائر حي، هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح أي يعني غرضا هدف ترمون عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال اذكروا غلامكم عن أن يصفر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصفر بهيمة أو غيرها للقتل، فصبر البهيمة حقها ورميها حتى تموت. أيضا من هذه الضوابط منع التنافس المذموم في المسابقات والمغالبات، المذموم الذي يقوم على العصبيات، تحدث ده بيشجع فريق كذا وده بيشجع فريق كذا، فتثور عصبيات وأحقاد بين الناس فيغضب إذا هزم الفريق الذي يشجعه، واضح، وتحصل ما يحصل من المجانين اللي بيعملوا في الفضائح. فإحنا في شريعتنا الإسلامية أرقى بكثير جدا من الفوضويين، كما نسمع عن المآسي بالذات الأكثر شعوب شغبا اللي هم من الإنجليز والجرائم التي ترتكب بحجة التشجيع، وحتى لما يكون فريق في بلد ثانية بيسافروا وبرضه يروحوا يضربوا ويعملوا هذه الأشياء ويموت فيها ناس. فهذه الهمجية مما يتنزع عنه الإسلام. طبعا مما يتعلق بالاعتداء على الحيوانات ما هو معروف عند الإسلام من مصارعة الثيران، ويفعلون أشياء عجيبة عندهم يوم في السنة، يأتون بالثيران ويجتمعوا بقى في كل المدينة ويخرجوا الثيران ويستفزوها بقى، ثم يرشقون جسدها بالسهام حتى تكون ضحكات مثل قنبل من كثرة السهام اللي يضربوها، وأن الثور يطلق في الشوارع وينطح الناس. ده لا الكتب ده تستدل إيه اللي يخرج؟ هذا نوع من العدد عند الأسلام وحتى الآن موجود، في يوم في السنة يخرجون لأزية الثيران بهذه الطريقة. فدي طبعا تاريخ لوحشية الغرب عدم رأفتهم ورحمتهم. يعني عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضاء، وكانت نافسة، فجاء أعرابي على فعوذ له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. أنهم حزنوا يعني، فالشيء هنا إيه؟ ان واحد يكون له فريق مثلا يشجعه او يميل اليه ثم يحزن اذا لم يتحقق له الهدف. يقول الطبري: في التواضع مصلحه الدين والدنيا، فان الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء لا استراح من تعب المباهاه والمفاخره. لان هدف الرياضه كما قلنا مرارا ليس المفاخره، ليس المنافسه المذمومه او التعصب، وانما هو افاده البدن وتقويه المهارات للاعانه على الحق سواء كان الجهاد أو غيره. فيستفاد من هذا الحديث أولا إسناد كل حاجة في الحياة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، ثانيا مقابلة الأمور بالبساطة التي تناسبها. فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب السباق مرة أخرى كما يفعل المهزومون، ثم يهزم مجرد مرة ثانية لعله يرد عن نفسه هذه النقيصة، لكنه قال هذه الكلمة الطيبة. يعني حقيقة عالج الرسول عليه السلام موقف بغاية الحكمة: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. أيضا من هذه الضوابط منع تجاوز الحد في الترويح فيؤدي إلى التعب والإرهاق. الإنسان يبالغ جدا، يعني بدل ما ينشط الجسم ويهيئه لاستئناف أعمال أخرى فقد يمارس نوع من الترفيه لدرجة قصوى من الإرهاق، فيترتب عليها ضرر لأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. ومعروف ان من قواعد تدرب الرياضه الانسان اذا وصل لحد الارهاق يتوقف، مش يتنادى ويحمل جسده يعني فوق ساقته، وبمرور الوقت تزيد كفاءته ولياقته بحيث يزيد بالتدريج. لكن الارهاق الزائد والمشقه المؤذيه بالذات كمان بالنسبه للصبيان فان ذلك فيه اضرار للبدن واذيه له. يقول ابن مسعود: ويهي، وينبغي أن يؤذن للصبي في بعض الأوقات أن يلعب لعبا جميلا ليستريح إليه من تعب الأدب ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديد. أيضا من ضوابط الترويح أن يكون النشاط الترويحي مما يعزز القيم الإيجابية والتعاونية في المجتمع ويحافظ القيم السلبية فيه. فالرياضة على سبيل المثال نشاط ترويحي الأصل فيه الممارسة الفعلية وليس المشاهدة والنظر، لأن المشاهدة نشاط سلبي، أما الممارسة فنشاط إيجابي يفيد منه الجسم عضويا وروحيا وعقليا. فدعم الإسلامي للرياضة ينبغي أن يتوجه في هذا الاتجاه. أيضا أن يكون النشاط الترويحي متفقا مع الأهداف العليا للأمة المسلمة وهمومها المستقبلية كالاهتمام بالإعداد للجهاد لتعلم الرماية والسلاح والمهارات القتالية والمسابقة والتنافس فيها، كذلك تشجيع المسلمين نحو العلوم النافعة لأن هذا العصر هو عصر التقنية والإبداع العلمي. إذا لخص ضوابط الممارسات الترويحية: أولا يشترط في الممارسات الترويحية أن تكون من المباحات أو المندوبات أو الواجبات، تعد عن المكروهات والمحرمات. تصح المسابقة بغير عوض في الممارسات الترويحية المباحة. ثالثا لا يصح بذل المال في المسابقات إلا تلك التي تكون على مهارات الحرب والقتال دون غيرها، ويلحق بها المسابقات العلمية كمسابقات حفظ القرآن الكريم وغيرها. رابعا تصح المراهنة في المسابقات بعوض من أحد الجانبين ومن الإمام أو أجنبي ومن كلا الجانبين ولا يشترط المحلل بينهما. خامسا لا يصح اختلاط رجال النساء عند ممارسة الترويح، بعد عن المكروهات والمحرمات.